الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الخوف من الشرك، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال ضياء: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال ضياء. ومحل الشاهد من الحديث ظاهر، فإن المؤلف في باب الخوف من الشرك، والحديث صريح في خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الشرك، وخاف عليهم الشرك الأصغر لخفائه الذي هو الرياء، فإن الشرك الأكبر أخطر باعتبار الإثم والسوء العاقبة، لكن ما كان خفيا فإنه أخطر من جهة أخرى باعتبار خفائه، فربما يقع الإنسان به وهو لا يشعر، وإلا فإن الشرك الأكبر أعظم من الشرك الأصغر، لكن الرياء انتشاره في الأمة أشد من انتشار الشرك الأكبر، وإن كان الشرك الأكبر أعظم من حيث الإثم وسوء العاقبة، لكن الرياء انتشاره أكثر. ولهذا قد يسلم العبد من الشرك الأكبر ويزل في هذا الباب وهو الشرك الأصغر الرياء والعياذ بالله. وفي هذا الحديث بيان أن الشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، وكونه ينقسم إلى أصغر هو منطوق الحديث، إلا أنه يدل على أنه ينقسم أيضا إلى شرك أكبر، فكون الشرك فيه أصغر هذا يدل على أن فيه أكبر، وليس هو بنوع واحد، بل منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. والشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام، وهو أظلم الظلم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وصاحب مخلد في نار جهنم. وأما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة على الصحيح، ولا يخرج الواقع فيه من ملة الإسلام، ولا يخلد صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. والشرك الأكبر كما هو معلوم إن كان في توحيد الألوهية فهو صرف العبادة لغير الله عز وجل، فهذا هو الشرك في توحيد الألوهية، لأن معنى لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله، فإذا ما صرف العبد العبادة لغير الله عز وجل فقد نقض معنى التوحيد، ووقع الشرك الأكبر في توحيد الألوهية. وإن كان في توحيد الربوبية فيكون الشرك ما يناقض توحيد الشرك الأكبر ما يناقض توحيد الربوبية، بأن يجعل الله عز وجل بأن يجعل خالقا مع الله سبحانه وتعالى أو مالكا للكون مع الله سبحانه وتعالى أو مدبرا للكون أو رازقا مع الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الشرك مناقض لمعنى توحيد الربوبية. فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، ويقال إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فما كان مناقضا لتوحيد الربوبية فهو الشرك أكبر في توحيد الربوبية. وهكذا قد يكون الشرك في توحيد الأسماء والصفات، فإن الله سبحانه وتعالى له من الصفات المختصة به، فمن جعل لله سبحانه وتعالى فمن جعل المخلوق له من الصفات مثل صفات الخالق فهذا شرك في توحيد الأسماء والصفات. إذا جعل مخلوقا مشابها للخالق في بعض الصفات هذا شرك، فإن صفات الله عز وجل مختصة به، والله عز وجل ليس له مثيل ولا ند له ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولا سميع ولا كف، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالشرك المناقض لمعنى توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وما لم يبلغ إلى هذا الأمر بحيث لا يكون مناقضا لا لتوحيد الألوهية ولا الربوبية والأسماء والصفات. وقد أطلق عليه اسم الشرك بالأدلة الشرعية، فإنه داخل في الشرك الأصغر، فالذنوب التي أو الأعمال التي أطلق عليها اسم الشرك ولم تصل إلى ذلك الحد لم تكن مناقضة لمعنى الألوهية ولا الربوبية والأسماء والصفات، ليست من قبيل صرف العبادة لغير الله، ولا من قبيل اعتقاد أن هنالك خالق أو رازق أو مالك أو مدبر للكون غير الله عز وجل، ولا من قبيل أن هنالك من لهم من الصفات المماثلة لصفات الله عز وجل، فإن ذلك لا يصل إلى حد الشرك الأكبر ويطلق عليه اسم الشرك، لأنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر ويدخل ذلك في الشرك الأصغر كالحلف بغير الله عز وجل، وقول القائل ما شاء الله وشئت، وهكذا يسير الرياء، وهكذا تعليق الحروز والتمائم إذا اعتقدها أسبابا لا أنها جالبة للخير أو دافعة للضر، فكل ذلك من الشرك الأصغر. أما إذا ارتفعت إلى ما يناقض التوحيد فهو من الشرك الأكبر، فإذا اعتقد في الحروز والتمائم أن هي الجالبة للخير أو الدافع للضر، هنا جعل خالقا غير الله عز وجل، فيكون حينئذ وقع في الشرك الأكبر، لأن هذا مناقض لتوحيد الربوبية لمعنى توحيد الربوبية. وإذا لم يصل إلى هذا الحد فهو داخل في الشرك الأصغر إن اعتقدها أسبابا وليست هي الجالبة للخير أو الدافع للضر، فهذا من الشرك الأصغر ولا يخرج بذلك عن ملة الإسلام. وهكذا إذا حلف بغير الله عز وجل كأبيه وأمه أو بالعيش والملح أو بالأمانة وجرى ذلك على لسانه ولم يعتقد أن المحلوف فيه من العظمة كتعظيم الله عز وجل أو أشد من ذلك، فإنه واقع في الشرك الأصغر. فإن وجد فيه مثل هذه العقيدة فهذه العقيدة مناقضة للتوحيد، نعم مناقضة للتوحيد، فيقع في الشرك الأكبر. فإن من عظم غير الله عز وجل كتعظيم الله سبحانه وتعالى فقد جعل له ربا غير الله عز وجل وإلها غير الله سبحانه وتعالى، فهو واقع في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. شهدنا من ذلك أن الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فالأعمال التي جاء وصفها بالشرك إلى أنها لا تصل إلى ما يناقض نوعا من أنواع التوحيد فإن هذا الشرك داخل في الشرك الأصغر لا في الشرك الأكبر، كما قلنا لا تبلغ إلى صرف العبادة إلى غير الله والاعتقاد أن هنالك خالق أو مالك أو مدبر أو رازق غير الله سبحانه وتعالى، أو أن هناك من المخلوق ما هو متين للخالق سبحانه وتعالى في بعض أسمائه وصفاته، ما لم يبلغ إلى هذا الحد. وجاءت الأدلة بوصفه وتسميته شركا فهو داخل في الشرك الأصغر. وهناك من أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر المراد به كل ما كان وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر، كل ما كان وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهذا فيه شيء من النظر والتأمل، مثل هذا الحد فيه شيء من النظر والتأمل. والمشهور القول السابق، لأن هناك من الوسائل أو الذرائع لم يأتي دليل يدل على تسميتها شركا، كمسألة التصوير مثلا، فإن التصوير من وسائل الشرك، وأول شرك حصل على وجه الأرض هو الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وكان سببه التصوير أو من أسبابه التصوير، والتصوير معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر، لكن على هذا التعريف تدخل في مسمى الشرك الأصغر. إذا قلنا على أن كل وسيلة إلى الشرك الأكبر أو ذريعة فإن ذلك يدخل في الشرك الأصغر، لازم ذلك أن يكون التصوير من الشرك الأصغر. وهكذا مثلا رفع القبور فإن ذلك من وسائل الشرك. وفي حديث علي بن أبي طالب في مسلم يقول أبي الهيج الأسد ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا تنصها ولا قبرا مشرما إلا سويته. فرفع القبور من وسائل الشرك ولا يدخل في اسم الشرك من حيث الأدلة الشرعية، تقصيص القبور من وسائل الشرك، وإذا قصص الشخص قبرا من القبور فإن هذا لا يدخل على الصحيح في مسمى الشرك، وإن كان ذلك لا يجوز، ومعصية من المعاصي ووسيلة من وسائل الشرك. وهكذا عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور، وإن لم يكن الشخص صارفا للعبادة إلى المقبور وإنما يعبد الله عز وجل في المقابر مثلا، كأن يصلي الله عز وجل عند القبور، هذه وسيلة من وسائل الشرك ولا من وسيلة وسيلة من وسائل الشرك. فإذا قلنا الوسائل تدخل في مسمى الشرك أطلقنا هذا في مسمى الشرك الأصغر مع أنه يصلي لله عز وجل. هكذا الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ذريعة من ذرائع الشرك، والذريعة أبعد الشيء إذا كان قريب أي يوصل بقرب إلى الشرك يقال له وسيلة، وإذا كان يوصل عن بعد يقال له ذريعة، وكأنه من مد الذراع لتناول ما بعد، فإذا كان بعيدا يقال له ذريعة. فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنهما؟ لأن المصلي فيهما في هذا الوقت عند طلوع الشمس أو عند بعد العصر وبعد الفجر ربما تمتد به الصلاة، ربما تمتد به الصلاة إذا ما أذن للناس أن يصلوا في هذه الأوقات، ربما امتدت بهم الصلاة والتنفل إلى أن يصلوا عند طلوع الشمس وعند غروبها. وإذا صلوا عند غروب عند طلوع الشمس وعند غروبها كان في هذا تشبها بالكافرين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، مع أن المصلي يصلي لله ويسجد لله، لكن الشبه في الصورة قد يؤدي إلى الشبه بالنية، ربما ينجر الناس بعد ذلك إلى عبادة الشمس من دون الله عز وجل. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وإن كان عن بعد، وإن كان عن بعد فهذا ذريعة من ذرائع الشرك. لازم هذا القول أن تكون الصلاة في هذه الأوقات من الشرك الأصغر، ويتسع الباب، يتسع الباب جدا إذا اعتبرنا أن الوسائل والغايات إلى الشرك الأكبر داخل في الشرك الأصغر، فإن الباب يتسع جدا. وهذا خلاف المشهور عند أهل العلم في مثل هذه المسائل، فإنهم لا ينصون على أنها من قبيل الشرك الأصغر، ولا يدخلونها في مسمى الشرك الأصغر إلا إذا على المعنى العام، وهو من يطلق على الذنوب والمعاصي مسمى الشرك بالمعنى العام لما في ذلك من عبادة الهوى، وليس هذا هو المراد في هذا الموضع، وإنما كلامنا على المعنى الاصطلاحي للشرك الأصغر لا للمعنى العام. فالذي يظهر أن هذا التعريف فيه شيء من التوسع، وأن تضييق الباب هو الأنسب، فالذنوب والأعمال التي أطلق عليها مسمى الشرك يلحق بها ما شابه وما كان مشابها لها ونظيرا لها، فإذا لم تكن مناقضة لمعنى توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات فهي داخل في الشرك الأصغر. لكن ينظر بعد ذلك إلى ما دلت عليه النصوص أو ما كان شبيها لما دلت عليه النصوص، فإن النصوص جاءت بتسمية بعض الأعمال شركا كالتمائم والتوالة، فيؤخذ من هذا أن من جعل سببا لم يدل عليه شرع ولا حس أن هذا داخل في الشرك الأصغر، فيلحق بهذه القضية ما كان شبيها بها، وإن لم تكن منصوص عليها لكنها تلحق بالمعنى المشترك، فإن النظير يلحق بنظيره ويقاس عليه، فإما أن يدل النص على أن ذلك من الشرك، وإما أن يدل المعنى والقياس أن ذلك من الشرك فيدخل في جملة الشرك، أعني الشرك الأصغر. وإذا لم يأتي لا دليل ولا قياس يدل على أن ذلك من الشرك الأصغر وجاء تحريمه، فالأصل أنه من الذنوب والمعاصي ولا تدخل في مسمى الشرك الخاص الذي نحن في صدد الكلام فيه، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح رحمه الله: أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزوم، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وهذا لفظ أحمد، حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمر أن محمد بن لبيد أن الله سلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا من الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمد بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمد بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة. قول إن أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، والشفقة خوف مع رحمة. قال هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافوا وما فوق من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون. هذا العلماء في زمنه كيف بالجهال، كانت غربة شديدة في ذلك الزمن. قال خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى والمنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله ولا الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله. قال ثكلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث وفي أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول إنسان لولا فلان قتلني فلان انتهى من الدر. وهذا الحديث لا يثبت وإن كان المعنى صحيح أن هذا من الشرك، وستأتي معنى هذه المسألة بمشيئة الله عز وجل في فصل مستقل. نعم هذه المسائل وما يتعلق بهذا المعنى، لولا كليبة فلان لكان كذا وكذا، عزو الأشياء إلى الأسباب والغفلة عن رب العالمين سبحانه وتعالى عن المنعم، وأن هذا يدخل في الشرك، يأتي معنا الكلام على ذلك في باب مستقل بمشيئة الله من مباحث هذا الكتاب. وهكذا ما يتعلق بالرياء، المؤلف رحمة الله عليه عقد مبحثا مستقلا في هذا الكتاب فيما يتعلق بالرياء، فتفاصيل أحكام الرياء إن شاء الله عز وجل تؤجل إلى الباب المناسب، إلى الموضع المناسب، حيث أن المؤلف أفردها بالذكر، فالأنسب هو الكلام على الرياء في موضعه. لكن من باب التنبيه أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما ذكر الشرك الأصغر وسئل عنه فقال الرياء، هذا محمول عند كثير من أهل العلم على اليسير منه، على اليسير منه، فإن الكثير من الرياء يوقع العبد في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وذلك أن الرياء إذا جثم على القلب وصار العبد يرائي في كل أعماله، فهل في قلبي إخلاص لله عز وجل ولا منتفي الإخلاص من قلبه؟ الإخلاص منتفي، وش من إخلاص إذا كان يرائي في كل أعماله؟ يعني ما هو مخلص لله عز وجل في عمله؟ وإذا انتفى الإخلاص من القلب يقع العبد في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر؟ في الشرك الأكبر، فإن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، هذا من شروط هذه الكلمة العظيمة. فإذا ما غلب الرياء على الأعمال فإذا الإخلاص يزول، وإذا ما زال الإخلاص يقع العبد في الشرك الأكبر ويكون شأنه كشأن المنافقين، كما قال الله عز وجل: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون حينئذ الرياء كرياء المنافقين، فلا يكون من قبيل الشرك الأصغر، بل يكون حينئذ من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله. وتفاصيل هذه المسائل مشيئة الله عز وجل تأتي معنا في الباب المستقل الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالرياء. قال المصنف رحمه الله: وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند، ند فلان ونديده، أي مثل أي مثله وشبهه، انتهى. فالند بمعنى المثيل والشبيه، والله عز وجل لا مثيل له. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة ويسأل ويستغيث به، دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ ند الرحمن أي كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال: واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. نعم، صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر، ما تنقسم إلى أكبر وأصغر، فالنذر لغير الله شرك أكبر من غير تفصيل، ما ينقسم إلى أصغر وأكبر، وهكذا الذبح لغير الله، وهكذا سائر العبادات إذا ما صرفت لغير الله عز وجل فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. قال الأول: أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. وهذا تنبيه في موضعه: وكيسير الرياء، فدل ذلك على أن كثير الرياء قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه كما عرفنا يزول الإخلاص من القلب، وإنما الموحد هو من يعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو التوحيد، إخلاص العبادة لله عز وجل. فإذا لم يوجد الإخلاص في القلب فيقع في القلب الشرك الأكبر، ويصير العبد من المشركين الشرك الأكبر والعياذ بالله. والند في ما ذكر المؤلف: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، داخل في الشرك الأصغر. قال: قال وكيسير الرياء، فغثبت نفسنا لما قاله رجل: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فقال: جعلتني لله ندا، مع أن هذا من الشرك الأصغر، فدل ذلك على أن الند قد يكون من قبيل الشرك الأكبر وقد يكون من قبيل الشرك الأصغر، وهذا إذا كان مجرد لفظ ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت لما كان كذا وكذا. أما إذا كان في قلبي اعتقاد أن مشيئة فلان مساوية لمشيئة الله عز وجل، هذا شرك أكبر. نعم، شرك أكبر. وهكذا إذا اعتقد أن معونة الله سبحانه وتعالى ومعونة فلان متماثلة، فإن هذا شرك أكبر يخرج به عن ملة الإسلام. أما إذا كان مجرد لفظ وما في مثل هذه العقيدة فهو شرك لفظي داخل بالشرك الأصغر، وهو من الند الأصغر، من اتخاذ ندا، لكن من قبيل الشرك الأصغر لا من قبيل الشرك الأكبر. قال رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. قال وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نعم شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيما لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قد في بيان دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، نعم هذا شرك جلي ليس فيه خفاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما دعاء غير الله عز وجل فيما يقدر عليه غير الله عز وجل فإن كان ذلك من قبيل دعاء الحاضر القادر فإن ذلك مما لا يدخل في الشرك، يا فلان افعل لي كذا، أعني على رفع المتاع، يدعوهم ويناديه باسمه في أمر يقدر عليه وهو حاضر يسمع ما يقول ويقدر على أن يفعل ذلك الفعل، فإن هذا لا يدخل في الشرك. لكن إذا دعا غائبا لا يسمعه فإن هذا داخل في الشرك الأكبر، إذا دعاه وناداه وإن لم يطلب منه شيئا فإن دعاءه له يدل على فساد عقيدته وأن ذلك المدعو قد أحاط بكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء في الكون ويسمع كل من دعاه في أي موضع في الأرض، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل. فإن دعاه وطلب منه طلبا فهو أولى بالشرك، وهذا كما قلنا إذا كان غائبا عنه. ودعاء الأموات داخل في الشرك مطلقا، وتفاصيل هذه المسائل تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في الموضع المناسب. لكن المؤلف يقول فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك الجلي. قال في بيان الدعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، وليس المعنى أنه مختص بهذا الأمر، فقد يدعو غير الله عز وجل فيما يقدر عليه غير الله عز وجل ويكون من الشرك الجلي إذا كان دعاء لغائب أو دعاء لميت، وإن كان ذاك الأمر يقدر عليه المخلوق ليس مختص بالله سبحانه وتعالى، ومع هذا يدخل في الشرك الأكبر إذا كان من قبيل دعاء الغائب ولو كان في أمر يقدر عليه البشر، لكن ذاك الغائب لا يقدر عليه ولا يعلم به ولا يشعر به، والميت لا يسمع دعاء من يدعوه ولا يستطيع أن يجيب دعاء من يدعوه، فإذا ما دعاه الشخص وقع في الشرك الأكبر، وإن كان جنس ذلك الطلب يستطيعه البشر. فالمؤلف رحمة الله عليه لم يرد أن الشرك الأكبر مقتصر على ما ذكره، قال فيما يقدعي إلى الله شرك جلي، ليس المعنى معنى ذلك الحصر، بل قد تدخل صور أخرى في الشرك الجلي في الشرك الأكبر مما لم يذكره المؤلف رحمة الله عليه أو الشارح في هذا الموضع. قال كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى أي الشفاعة، ولهذا لو دعا الشخص غائبا ميتا بأن يشفع له فإن هذا من الشرك الأكبر، وإنما يدعو الإنسان ربه. قل لله الشفاعة جميعا، هي ملك لله عز وجل، لا تدعو ميتا فإنه لا يملك أحد الشفاعة، إنما يملكها الله سبحانه وتعالى، فاطلب اطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، اطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يشفع فيك الأنبياء والمرسلين أو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهكذا يشفع فيك من كان من الصالحين والشهداء والصديقين. فيسأل العبد ربه، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام عن الشفاعة في الباب المستقل لها حين ذكر حين يذكرها المؤلف بمشيئة الله. قال هو الذي يأذن يشفعني يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. إلى هنا.